أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ربما يورد الإشكال على ما تقدم من تقسيم الاتصاف إلى نحوين: انضمامي وانتزاعي، بما حاصله أن الفوقية إذا لم تكن موجودة في الأعيان صدق عدمها في الأعيان، لأن النقيضين لا يرتفعان، وإذا كانت معدومة استحال أن يتصف بها غيرها، لأن ما لا وجود له في نفسه لا وجود له لغيره، ولا وجود له في غيره أيضا، إذ المعدوم المطلق لا يثبت له شيء ولا يثبت لشيء، وإلا لم يكن معدوما مطلقا. فتقسيم الأوصاف إلى قسمين خلاف ما تقتضيه طبيعة الاتصاف، فكما أن الاتصاف يستدعي ثبوت الموصوف كذلك يستدعي ثبوت الصفة، وإلا لم يكن للاتصاف معنى معقول. السيد الداماد أعلى الله مقامه الشريف، وقد أشرنا إلى أن هذه المطالب مطابقة لما ذكره بالعبارة، كما ورد في كتاب الأفق المبين في صفحة 57 إلى 59 تقريبا، وقبلها وبعدها بقليل أيضا، عبارات مطابقة لما في هذا الفاصل. دفع السيد الداماد هذا الإشكال بضرورة التفرقة بين أن يجعل الموضوع هو الفوقية بحيث تكون القضية خارجية، وبين أن يجعل الموضوع هو السماء بحيث تكون القضية خارجية. ففرق بين أن نقول الفوقية موجودة في الأعيان، وبين أن نقول السماء فوق، وهذه تساوق قولنا الفوقية ثابتة للسماء في الخارج. فالحكم على الفوقية بأنها موجودة في الأعيان خطأ، وذلك لأن الفوقية لا وجود لها في الأعيان. ولكن لا يلزم من كذب هذا القول كذب قولنا السماء متصفة بالفوقية في الأعيان، وبين أن نقول الفوقية ثابتة للسماء في الأعيان، وذلك لأن الحكم على السماء بملاحظة حالها، بحيث ينتزع العقل منها معنى الفوقية، غير الحكم على الفوقية بملاحظة حالها بأنها موجودة في الخارج. ولا منافاة بين أن نحكم على الشيء بملاحظة نفسه بالعدم، وبين أن نحكم على شيء بأنه موصوف بذلك المعدوم. لا بأس بذلك، لما عرفت من أن الأوصاف على قسمين: أوصاف لها ثبوت في الخارج بنفسها بحيث تكون مغايرة لموضوعاتها، وأوصاف لا ثبوت لها في الخارج وراء وجود موضوعاتها، وإنما ثبوتها في العقل والذهن. ومعنى الاتصاف بها أن تلك الموضوعات لو لاحظها العقل انتزع منها معنى المحمول. هذا هو معنى الاتصاف. قال السيد الداماد أن هذا هو مستقر عرش التحقيق، وقد قال أن ثبوت الفوقية للسماء إنما هو بحسب حال السماء، وليس ثبوت الفوقية في الخارج بحسب حالها، فهي بحسب حالها معدومة، ولكن هي ثابتة للسماء بحسب حال السماء. ومعنى كون الفوقية للسماء بحسب حال السماء أن العقل إذا لاحظ السماء على الحال التي هي عليها انتزع منها معنى الفوقية، وحكم بذلك المعنى عليها. هذا هو المقصود من كون الفوقية ثابتة للسماء في الأعيان. هذه العبارات على طولها في الواقع تشير إلى هذا المطلب. نعم. قال: عسى أن يظن ظن ويقول. فإذا بناء على تقسيم الاتصاف، لا تكون الفوقية موجودة في الأعيان لما تقدم من أن طبيعة الاتصاف لا تقتضي ثبوت الصفة. إذن لا تكون الفوقية موجودة في الأعيان، فلا يمكن أن يكون قولنا الفوقية ثابتة للسماء في الخارج عقدا خارجيا صادقا. إذا لم تكن الفوقية موجودة في الأعيان فقولنا الفوقية في الأعيان كاذب، فيصدق نقيضه: ليست الفوقية في الأعيان. وإذا لم تكن الفوقية في الأعيان فكيف تتصف السماء بها في الأعيان؟ وذلك لأن ما لا وجود له في نفسه كيف يكون له ثبوت لغيره؟ وإلا لزم صدق الإيجابي والربط الموجب مع انتفاء الموضوع، بمعنى أنه إذا لم تكن الفوقية موجودة في الأعيان صدق عدمها، وإلا صدق قولنا الفوقية موجودة والحال أن الفوقية معدومة، فالربط الإيجابي ينافي انتفاء الموضوع، وهو خلاف ما اتفقت عليه مدارك المحصلين. فإذا يصدق نقيضه وهو: ليست الفوقية ثابتة للسماء في الخارج، بحيث يكون هذا عقدا خارجيا، عقدا خارجيا. وهكذا سائر في سائر الصفات، فليس يصح الحكم باتصاف شيء لشيء وثبوت شيء لشيء عند عدم الصفة، عند عدم ثبوت الصفة وفقدانها في ظرف الاتصاف. قال سيد سادات أعاظم الحكماء أمير محمد باقر الشهير بالداماد، أعلى الله مقامه الشريف. سيد الداماد قدس الله نفسه في كتاب الأفق المبين تعرض لمباحث الحمل بالشكل الذي يليق بمقامه العلمي الشامخ قدس الله نفسه، بالفعل قد أحسن وأجاد كيفما شاء كما يقال. وأغلب المطالب التي ذكرها هذا المصنف الجليل مبنية على المطالب التي تفضل بها السيد الداماد على الله مقامه الشريف، جزاه الله عنا خيرا. قال: والذي يحل العقدة هو أن الفوقية مثلا لما كانت معدومة في الأعيان لم يصح عقد خارجي هي موضوعها. يريد أن يفرق بين الوجود الاستقلالي بحيث يكون شيئا بحياله وبذاته ممتازا عن غيره في الخارج، وبين مطلق الوجود. ففرق بين أن ننفي الصفة بمعنى نفي مرتبة خاصة من الوجود عنها، وبين أن ننفي الصفة نفيا مطلقا بحيث يساوق عدم المطلق. والمنفي هنا هو الوجود الخاص، فكما أننا ننفي عن الممكن وجود الواجب وهذا لا ينافي إثبات وجود الممكن، لأن السلب الخاص لا ينافي الموجبة الجزئية، كذلك نفي الصفة في الخارج فإن المنفي هو الوجود الخاص وهو الوجود المستقل، أقصد بالمستقل الممتاز عن وجود الموضوع، هذا هو المنفي، لا أننا ننفي أصل وجود الصفة. وأقصد بذلك هنا الوجود الأعم من الوجود الذهني والوجود العيني. ومن الواضح أن الاتصاف يكفي فيه تحقق مطلق الوجود ولو كان ذهنيا، لأن الاتصاف عبارة عن عقد إيجابي ينطبق على مصداق ما، فإذا كان الموضوع خارجيا انطبق ذلك العقد على الخارج بحسب تحقق موضوعه. غاية الأمر أن الموضوع لابد أن يكون مشتملا على الخصوصية المستتبعة للمحمول كما نحن فيما نحن فيه، فإن الاتصاف بالفوقية يكفي فيه تحقق السماء بالحيثية التي تستتبع انتزاع معنى الفوقية. هذا هو المطلوب في صدق الاتصاف، وهذا هو مقدار تحقق الصفة في الخارج. فمعنى تحقق الصفة في الخارج أن العقل إذا لاحظ موضوع تلك الصفة انتزع معنى الصفة وحمل معنى الصفة على موضوع تلك الصفة، فيكون معنى تحقق الاتصاف هو الصدق الذي مرجعه كون الخارج جهة انطباق القضية، واستقلال الصفة بحسب المفهوم عن الموضوع في الذهن. هذا معنى تحقق الصفة لا أكثر، ولا يكون وليس هذا مساوقا للعدم المطلق. إذن نحن وإن نفينا الصفة في الخارج لكننا لا ننفي عن الصفة مطلق التحقق. فالسيد الداماد يقول إن كان المنفي الوجود عن الفوقية بحيث كانت الفوقية موضوعا فهذا مسلم، ليست الفوقية في الخارج، ليست الفوقية في الأعيان، فهذا المقدار أمر مسلم. لكن هذا السلب لا ينافي إثبات الفوقية في الذهن، لأن المنفي هو الوجود عن الماهية في الأعيان. ثم تحقق الصفة في الذهن مع انتساب تلك الصفة إلى الموضوع الذي هو عين ما في الخارج، هذا هو حظ تلك الصفة من الوجود العيني. قال فلذلك صدقت ليست الفوقية ثابتة للسماء في الخارج، حيث إن الموضوع هو الفوقية في الخارج وفي الأعيان، وهذه القضية خارجية. وذلك لا ينافي كون السماء المتحقق في الأعيان، بحيث يصح للعقل الحكاية عن حال السماء حالها في الأعيان بالفوقية المنتزعة منها بحسب ذلك الاعتبار، أي بحسب ملاحظة العقل حالها في الأعيان. وهذا أيضا ضرب من ثبوت الصفة للموصوف في الأعيان، أي أن ثبوت الصفة للموصوف لا يشترط فيه ثبوت الصفة بنفسها في الخارج، بل يكفي فيه كون الموضوع بحيث إذا لاحظه العقل انتزع معنى المحمول. هذا هو مصحح الاتصاف وملاكه بحسب حال الموصوف في الأعيان، وإن لم يكن من ضروب ثبوت الصفة للموصوف في الأعيان بحسب حال الصفة في الأعيان. يريد أن يقول أن ملاك الاتصاف أحد أمرين، مرة يكون ملاك الاتصاف كما في مورد اللون والجدار، وهو ثبوت الصفة في الخارج بثبوت مغاير للموضوع، فإنك إذا لاحظت اللون ووجدت اللون غير الجدار، مع أن وجود اللون في نفسه عين وجوده لموضوعه، وصفت الجدار بالمتلون، تقول الجدار متلون، فهذا مصحح هذا القول. وهنا ملاك آخر، وهو أن تلاحظ الموضوع ولا تلاحظ المحمول ولا الصفة، فإن الصفة إذا لاحظتها كالفوقية لم تجد لها وجودا، لكن مع ذلك إذا لاحظت السماء وقستها إلى الأرض انتزع العقل من السماء معنى الفوقية، فحمل العقل ذلك المعنى على السماء فقال السماء فوق، فكما يثبت الاتصاف بثبوت الصفة في الخارج بحيث يكون ثبوت الصفة في الخارج موجبا للاتصاف، كذلك يثبت الاتصاف بثبوت الموضوع في الخارج بحيث إذا لاحظ العقل الموضوع انتزع المحمول وحمله على الموضوع. فهذا هو المقصود بثبوت الصفة بحسب حالها وثبوت الصفة للموضوع بحسب حاله. فإن ثبوت الصفة للموضوع بحسب حاله هو معنى الاتصاف الانتزاعي، وأما ثبوت الصفة بحسب حالها الموجب لثبوت الصفة للموضوع فإنه معنى الاتصاف الانضمامي. قال: فإن الأمرين غير متلازمين، أي لا يلزم من الاتصاف ثبوت الصفة، وهذا كما ترى ليس إلا عبارة أخرى عن المطلب المتقدم وليس برهانا جديدا. فإن أريد البرهنة فهذه مصادرة، لأن الإشكال كان قائما على أن الاتصاف يستدعي ثبوت الصفة، لأن ما لا وجود له في نفسه كيف يتصف به غيره؟ لكن هذا ليس برهانا، هذا بيان وعبارة أخرى عن المطلب المتقدم، وكأنه تنبيه، الإنصاف أنه تنبيه. تعرض أيضا صدر المتألهين لهذا المطلب في الأسفار، ولكنني أحيل إلى حاشيته في الإلهيات في صفحة 399 في حاشية صدر المتألهين على إلهيات الشفاء. نعم، في صفحة 399. نعم، هناك أيضا يذكر مطلبا قريبا من هذا الأمر. طيب، يقول: فإن الأمرين غير متلازمين، أي ليس يلزم من ثبوت الاتصاف ثبوت الصفة، وليس يلزم من ثبوت الصفة للموضوع بحسب حال الموضوع ثبوت الصفة في نفسها بحسب حال نفسها. فإن الأمرين غير متلازمين، وليس إذا لم يكن ثبوت الصفة للموصوف مما ينتزع من حال الصفة في الأعيان، وجب أن يكون أيضا ليس مما ينتزع من حال الموصوف في الأعيان. يعني ليس يلزم من عدم ثبوت الصفة إذا لاحظنا الصفة في نفسها أن لا تثبت الصفة للموضوع إذا لاحظنا الموضوع، لا يلزم من هذا هذا من ذاك. فإنما الممتنع حيث لا توجد الصفة في الأعيان هو الاتصاف الانضمامي. الاتصاف الانضمامي يلازم ثبوت الصفة في الأعيان لا غير، دون الانتزاع. الانتزاع لا يستدعي ثبوت الصفة في الأعيان، فإذا لا تصادم بين السماء فوق الأرض أو السماء متصفة بالفوقية في الأعيان خارجية، أي تكون القضية خارجية حال من القول المضمر على أن يكون موضوعها السماء، وبين ليست الفوقية ثابتة للسماء في الأعيان خارجية على أن تكون موضوع على أن يكون موضوعها الفوقية. يعني يصدق كلا القولين، يصدق قولنا للسماء فوقية، ويصدق قولنا ليست الفوقية خارجية أو موجودة، كلا القولين صادقون، لأن المنفية هو الوجود المغاير والمثبت هو الاتصاف، الوجود الاتصافي. نعم، لو صدقت، يريد أن يقول الاتصاف يستدعي ثبوت الصفة، لكن لا يستدعي خصوص الثبوت الخارجي، بل يستدعي مطلق التحقق والثبوت، أعم من أن يكون خارجيا أو ذهنيا. فإن قلت لا بأس أن يكون ثبوت الصفة ذهنيا إذا كان الموضوع في الذهن، ولكن كلامنا عن السماء في الخارج، وأنتم عندما تثبتون الفوقية تثبتون الفوقية للسماء في الخارج، فالموضوع هنا خارجي، فالقضية خارجية، ولا معنى أن تصدق القضية بموضوعها ومحمولها في الخارج دون أن يكون للصفة ثبوت في الخارج. قلت ينبغي أن يفرق بين ظرف ثبوت القضية وبين ظرف صدق القضية، فالمعتبر في ظرف ثبوت القضية تحقق جميع أطرافها، وحيث إن النسبة تقتضي المغايرة، إذن يكون لطرفيها تحقق ومغايرة في ظرفها. أما ظرف صدق القضية فلنا أن نمنع الشرطية تحقق طرفيها بنحو يكون موجبا للتغاير بينهما، بل المعتبر في صدق القضية تحقق موضوعها إذا كان الوصف انتزاعيا. وهذا كما في الفوقية، فإن الفوقية لها تحقق في الذهن، وهي مغايرة في الذهن لموضوعها وهو السماء، ولكن لا يتوقف صدقها إلا على تحقق موضوعها في الخارج وهو السماء. قال نعم، لو صدقت ليست الفوقية ثابتة للسماء في الخارج على أن يكون موضوعها الفوقية خارجية ذهنية أو مطلقا، خارجية وذهنية أو مطلقا، بمعنى أن المنفية هو تحقق الفوقية بجميع مراتبها في الذهن وفي الخارج، لم يكن هناك معنى للاتصاف، إذ لا معنى للاتصاف دون تحقق النسبة بين الطرفين الموصوف والصفة، فلا بد أن يكون للصفة ثبوت في ظرف ما. لازم أن يكذب أيضا السماء فوق الأرض في الخارج خارجية، لأن اتصاف السماء بالفوقية في الخارج وثبوت الفوقية لها في الأعيان إنما يتحقق في الذهن بحسب حال السماء في الخارج، بمعنى أن تكون الصفة معقولة ولكنها منسوبة إلى الخارج، وذلك أحد ضربي الاتصاف الخارجي، بمعنى أن الاتصاف الخارجي ليس إلا صدق الصفة على الموصوف الخارجي، أعم من أن يكون للصفة وجود في الخارج أو في الذهن. فكما أن اتصاف الجدار باللون في الخارج، كذلك اتصاف السماء بالفوقية في الخارج، ولكن الفرق بينهما أن اللون موجود في الخارج والفوقية موجودة في العقل، وإلا فإن الاتصاف خارجي، بمعنى أن العقل عندما يصف السماء بأنها فوق يطبق الحكم عليها في الخارج، فيقول السماء في الخارج فوق الأرض، ولكن الصفة معقولة. والاتصاف الخارجي كما يتحقق بالاتصاف الانضمامي كذلك يتحقق بالاتصاف الانتزاعي، وهما يشتركان في أصل تحقق الصفة، ويختلفان في أن الصفة في الانضمامي خارجية وأما في الانتزاعي فذهنية أو عقلية. فما لم تتحقق الفوقية في الأذهان إذا كان الاتصاف انتزاعيا، ولم يوجد ثبوتها للسماء في الأذهان بحيث يكون ظرف العروض هو الذهن بحسب وجود السماء في الأعيان، بمعنى أن مصحح الحكم على السماء بالفوقية في العقل هو حال السماء في الأعيان، لم يصدق الحكم بأن اتصاف السماء بالفوقية اتصاف خارجي. إذ الاتصاف العيني ليس إلا على ضربين، ويعبر عنه بثبوت الصفة للموصوف في الأعيان كثبوت البياض للجسم، وانتزاع إلا على ضربين انضمامي إلى آخره، وانتزاعي يعبر عنه بثبوت الصفة للموصوف بحسب الأعيان لا في الأعيان، بحسب الأعيان. هذه التفرقة في التعبير ينبغي أن يلتفت إليها للفرق بين أن يكون الخارج ظرف الصفة وبين أن يكون الخارج ظرف الاتصاف. ففي الانتزاع الخارج ظرف الاتصاف لا ظرف الصفة، وأما في الانضمام فهو ظرف الصفة والاتصاف كثبوت الفوقية والعمى للسماء وزيد، وهو إنما يكون في الذهن. هذا الاتصاف يقصد بالاتصاف هنا القضية الحمل، لكن المحكي عنه ومطابق الحكم إنما هو وجود الموصوف في الأعيان. فالخارج في الأول أي في الاتصاف الانضمامي ظرف الثبوت أي ثبوت الصفة، ووعاؤه. وفي الثاني الخارج ليس ظرف الصفة بل جهة الانطباق، وبناؤه أي مبناه. فإنه في الخارج لا توجد عندنا فوقية وتحتية، وإنما الموجود في الخارج ما هو فوق وما هو تحت، لكن تصنيف الأشياء إلى ما هو فوق وما هو تحت بحسب نظر العقل. طيب نظر العقل من أين ينشأ؟ ينشأ من حال الأعيان في الخارج، من حال الأعيان في الخارج. لذلك قال وما فيه أساسه وبناؤه، أي أساس الحكم بالفوقية وبناء الحكم بالفوقية هو الخارج. والمرجع، طيب مرجع هذا إلى كون الخارج ظرف تحقق الموصوف وهو السماء، لكن بما هو موصوف أي بالحيثية التي إذا لاحظها العقل حكم بالفوقية، لا ظرف تحقق السماء بذاتها، لأن بعض الأوصاف مثلا الانتزاعية تثبت للموضوع في ظرف دون ظرف، في زمان دون زمان، والعقل لا يحكم بتلك الصفة إلا في زمان ما، فما المخصص للصفة بذلك الزمان؟ هو تلك الحيثية التي يشتمل عليها الموضوع. لذلك قيد الظرف هنا بالموصوف بما هو موصوف، احترازا عن كون الخارج ظرفا للموصوف بما هو هو، إذ هذا لا يصحح الحكم بالصفة. وعلى ذلك يقاس حال الاتصافات بحسب أنحاء الوجودات. قال قدس الله نفسه هذا مستقر عرش التحقيق ومستودع من الفرق. إلى هنا شنو عندك؟
مستودع سر الحكمة.
إيه أنا عندي ومستودع من الفرق. إلى هنا تقريبا العبارة مطابقة تماما لعبارة السيد الداماد قدس الله نفسه، لكن عبارة السيد الداماد في الأفق المبين تشتمل على فارق مهم، أقرأه الآن إن شاء الله إذا يسر الله. أنقل العبارة بمضمونها ثم أحيل إن شاء الله إليها. قال السيد الداماد في الأفق المبين: وأما ما يتمجمج به بعض أتباع مقلدة المشائين من الفرق بكون الخارج ظرفا لثبوت النسبة وبين كون الخارج ظرفا لنفس النسبة فهو مجمجة ليس فيها مدرجة، أو مجمجة لا تشتمل على مدرجة. هذه العبارة التي عندك، أنا عندي مستودع من سر الحكمة، شنو عندك بعدها؟
وأما ما يتمجمج به.
أنا عندي طبعا هنا نقص في النسخة التي عندي، هذا محذوف، ولكن السيد الدامات ذكره في الأفق المبين. اقرأ العبارة.
يقول: وأما ما يتمجمج به رهط من متأخرة المتقلدة بأتباع المشائية من الفرق بين كون الخارجي ظرف نفس النسبة كالاتصاف والثبوت وغيرهما، وبين كون الخارج ظرف ثبوت النسبة، وكذلك حال الذهن، فإما المصير إليه إلى ما تلي عليك، وإما مجمجة لا تؤول إلى مدرجة.
نعم، هذه عبارة السيد الدامات بعينها. يفرقون، يعني هذه العبارة مشهورة ومتداولة بين طلاب الحكمة والمطالب العقلية، من الفرق بين كون الخارج ظرفا لوجود الشيء، وبين كون الخارج ظرفا للشيء. فإنك تقول الخارج ظرف وجود الماهية بناء على أصالة الوجود، وذلك لأن الخارج بالفعل يستوعب وجود الماهية، لكن الخارج ليس ظرفا لوجود الوجود، وذلك لأنه ليس للوجود وجود حتى يكون الخارج ظرفا له، بل الخارج ظرف نفس الوجود. إذن بالنسبة إلى الخارج فالظرفي، بالنسبة إلى الوجود فالظرفية لنفسه، وأما بالنسبة إلى الماهية فالخارج ظرف لوجودها. هذا المطلب نقل إلى مثل الإضافات والنسب، وبعض الأصوليين استعمل هذا المطلب في المعنى الحرفي، فقال أن الخارج ليس ظرفا لوجود المعنى الحرفي، بل هو ظرف لنفس المعنى الحرفي، لأنه لو كان للمعنى الحرفي وجود لكان له نسبة إلى طرفيه، ولوجود نسبته نسبة إلى طرفيه، ولوجود هذا الوجود نسبة إلى الطرفين، فلا ينتهي الأمر إلى حد، وهذا مستحيل. إذن ليس للنسبة وجود غير ذاتها، لأنها منتسبة بنفس ذاتها إلى طرفيها. طيب هذا المعنى وهو النسبة أين هو؟ قالوا الخارج، فالخارج ظرف نفس المعنى الحرفي. وأما الطرفان فالخارج ظرف وجودهما، وهنا يقال كذلك، يقال أن الصفة الانضمامية الخارج ظرف وجودها، وأما الصفة الانتزاعية فالخارج ظرف نسبتها، لا ظرف وجودها. سيد الداماد يقول لا بأس بهذه العبارة إن حملت على ما أردناه، وأما إن أريد بها غير ما ذكرناه فمجمجة لا تؤول إلى مدرجة. الآن بعد أن عرفت هذا، يصح أن يتساءل العاقل، حيث إن المثبت في الصفات الانتزاعية ثبوت الموضوع دون ثبوت الصفة، يصح أن يتساءل العاقل عن الثابت، هل هو ذات الموضوع أو الموضوع مع خصوصية ما، وتلك الخصوصية هل هي عين الصفة أو غير الصفة ولو كانت علة الاتصاف. فإن كان الموضوع فإن كان الثابت ذات الموضوع لا مع الخصوصية فما هو مخصص الصفة بهذا الموضوع دون غيره، وتكون نسبة الصفة إلى هذا الموضوع نسبة الشيء إلى غير ما هو له. وإن كان الثابت الموضوع مع خصوصية ما، فإن كانت تلك الخصوصية ليست عين الصفة حتى لو كانت علة الاتصاف، ففيها أن الكلام ليس في العلة وعدمها، بل الكلام في وجود الصفة وعدمها. فإذا كانت الخصوصية علة فلا بد من إثبات المعلول لئلا يلزم الانفكاك، والعبرة حينئذ بثبوت المعلول لا بثبوت العلة. ومصحح الاتصاف ليس اشتمال الموضوع على الخصوصية التي هي علة، بل على الخصوصية التي هي عين الصفة أو عين الاتصاف. وإن كان المثبت هو الموضوع مع الخصوصية التي هي عين الصفة، فقد ثبت أن هذه الصفة كالصفات الانضمامية موجودة في الخارج، غاية الأمر أن وجودها ليس بحيث يغاير وجود الموضوع. وأقصد بذلك أن العاقل عندما يحكم بالمحمول على الموضوع يجعل الموضوع هو الذات مجردة عن الخصوصية، ويحمل المحمول على تلك الذات بملاحظة تلك الخصوصية. ولا مانع من أن يكون الموضوع ذات الموضوع دون الخصوصية والمحمول صادق عليه، ولكن هذا الصدق مشروط بتلك الخصوصية. فحينئذ نقول الفرق بين الصفة الانضمامية والصفة الانتزاعية أن الصفة الانضمامية تغاير بذاتها ذات الموضوع، وأما الصفة الانتزاعية فلا مغايرة بينها وبين ذات الموضوع إلا في ظرف التحليل. ففي ظرف التحليل نحن نفكك بين الذات وما يسميه الأصوليون المبدأ، وبين الذات والخصوصية، هذا في الصفات الانتزاعية. وأما في الصفات الانضمامية فنحن لا نفرق بين الصفة والمبدأ، بين الذات والمبدأ، بل بعد أن حكمنا بمغايرة الصفة لذات الموصوف نلاحظ الصفة مع الموصوف فنحمل المحمول عليهما، فنقول الجدار متلون والموضوع هو ليس ذات الجدار بل الجدار مع اللون. فعندما نحكم على الجدار بأنه متلون نلاحظ الجدار مع اللون فنقول الجدار متلون. فإن قلت ما وضع في طرف الموضوع هو عنوان الجدار ومصداقه ذات الجدار، وما هو محمول هو متلون وهو عنوان انتزاعي يصدق على ذات الخصوصية، قلت متلون لا يصدق على اللون، وإنما مصداق المتلون هو الذات مع خصوصية. ففرق آخر بين الاتصاف الانضمامي والاتصاف الانتزاعي غير الأول، وهو أن موضوع الاتصاف الانضمامي الذات والمبدأ، وأما موضوع الاتصاف الانتزاعي فهو نفس الذات، ولكن هذا في ظرف العروض. وأما في ظرف الصدق فالمحمول والموضوع موجودان بوجود واحد، وأما بالنسبة إلى الاتصاف الانضمامي فالموضوع والمحمول لا وجود لهما في الخارج، بل الموجود هو ذات الموضوع وذات المبدأ. فأيهما أقوى في التحقق من حيث الاتصاف؟ ربما يتوهم المتوهم أن الاتصاف الانضمامي أقوى تحققا لوجود الصفة في الخارج، والحال أن الاتصاف الانتزاعي أقوى تحققا لأنه عين الموضوع. وأما الاتصاف الانضمامي فهو قائم بالطرفين بالذات والمبدأ، مع أن الموضوع هو الذات. فباعتبار تعلق وجود الاتصاف بكل من الذات والمبدأ يكون أضعف تحققا، فقولنا الجدار متلون يرجع بحسب التحليل الدقيق إلى وجود نسبة ما بين الجدار واللون، وهذا هو المقصود بالعنوان الانتزاعي البسيط. طبعا هذا بناء على بساطة مفهوم المشتق، وأما إذا قلنا بأن مفهوم المشتق مركب فالأمر أوضح في الضعف، إذ معنى تركبه أن قولك متلون يشير إلى وجود نسبة بين الذات وبين اللون، ومن الواضح أن وجود النسبة أضعف أنحاء الوجودات. بخلاف السماء فوق، فإن الفوقية باعتبار اتحاد وجودها بموضوعها تكون موجودة بعين وجود الموضوع، والاثنينية بينهما في الخارج فهي أقوى تحققا من وجود نسبة بين شيء وشيء. وهذا هو الصحيح في المقام. طبعا هذا أيضا بناء على الاقتصار على مرحلة من مراحل التحقيق، وإلا فإن صدر المتألهين رحمه الله تعالى حسب ما يذكر في مباحث الحركة يشير إلى أن الصفات جميعها هي من أنحاء وجودات الموصوفات، وأن الأعراض هي أنحاء وجودات الجواهر، ليست موجودا مستقلا عن وجودات موضوعاتها. فالصفة عين الموصوف في الخارج مجعولة بنفس جعله، ولا نقصد بذلك أن مرتبة الجوهر عين مرتبة العرض، بل نقصد بذلك أن كل من ماهية الجوهر وماهية العرض موجودتان بوجود واحد ذي مراتب من باب التشكيك. فإذا كان الإنسان جالسا ثم قام فإن وجوده تغير من مرتبة الجلوس إلى مرتبة القيام، لا أن وجوده مع ثباته انسلخت عنه صفة الجلوس وعرضت عليه صفة القيام. فالقيام مجعول بجعل القائم، والجلوس مجعول بجعل الجالس، والفوقية مجعولة بجعل ما هو فوق، والبعدية مجعولة بجعل ما هو بعد، والقبلية كذلك بجعل ما هو قبل، وهكذا. بلا فرق بين أن تكون الصفة انضمامية وبين أن تكون الصفة انتزاعية. فبناء على اتحاد الجوهر والعرض كل الصفات في الواقع تكون انتزاعية، وإن كان بين مباديها وخصوصية ومنشأ انتزاعها فرق، من حيث أنه يغاير الموضوع بالرتبة أو لا يغير الموضوع بالرتبة. قال تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنتم